وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل. يا غزة دمعي من رفح عرب سكت وعرب ما
النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم.
أنت الحرية والعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة من الرياض. منذ بدايات الحرب على غزة ونحن في قناة المجد نتابع الحدث معكم أولا بأول، استشعارا للأخوة الإيمانية، وحتى نضع المعركة في إطارها الشرعي الصحيح، وحتى يقرأ المسلم الحدث قراءة صحيحة مع كل الألم الذي حصل لإخواننا في غزة، فإننا نهنئهم على ثباتهم وصبرهم ونبارك لهم انتصارهم. يا أهل غزة، مبارك عليكم الجهاد ومبارك عليكم النصر والثبات. مشاهدينا الكرام، ضيفنا في هذه التغطية هو فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، الباحث والداعية الشرعي. حياكم الله شيخ عبد اللطيف.
سلمك الله وبارك فيك.
نسعد باللقاء بكم.
وأنا كذلك أضعف مضاعف.
مشاهدينا الكرام، للمداخلة والاتصال أرقام الهواتف تظهر تباعا على الشاشة. الشيخ عبد اللطيف، دعني أبدأ. يعني حقيقة أهلنا في غزة عانوا وعانوا، والآن يعني يجنون ثمرة هذا الصبر وهذا الثبات. دائما نقول رسالة إلى أهل غزة في نهاية البرنامج، دعني أبدأ معك برسالة إلى أهل غزة في بداية هذا البرنامج.
أولا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أحييك شيخنا الكريم، وأحيي كذلك الإخوة والأخوات من المستمعين والمشاهدين والمشاهدات، وأرجو من الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين. وتحية خاصة عطرة لإخواني وأخواتي في غزة الذين رفعوا رؤوسنا كثيرا وشرحوا صدورنا بهذا الثبات الذي تعجز عنه الجبال الراسيات. وأقول هذا قدر الله لهم، وهذه رسالتي إليهم. أقول هذا اختيار الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى أن تكونوا في هذا الزمان وهذا المكان. ودائما المؤمن يحسن الظن بالله عز وجل. خيرة الله عز وجل خير من خيرتك لنفسك.
صحيح.
وتدبير الله عز وجل أحكم من تدبيرك لنفسك، لأن الله عز وجل أرحم بك من نفسك. فالذي حصل لأهل غزة لا تحسبوه شرا لكم، بل في ثنائها الخير بإذن الله عز وجل. قتلاهم نحتسبهم عند الله عز وجل شهداء، وأي أمنية أعظم عند المؤمن من أن يكون شهيدا في سبيل الله؟ الآن لو سألتك وسألت الإخوة والأخوات قلت ما هي أعظم أمنية لديك، الجميع سيتفقون على أن نموت شهداء في سبيل الله.
ولا شك أن الشهادة هي اصطفاء من الله عز وجل،
ويتخذ منكم شهداء.
صحيح.
هذه منة ربانية وعطية إلهية يجتبي لها من يشاء. عندما يخلق الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يخلق ويكتب متى وأين وكيف، متى يموت وأين يموت وكيف يموت. إذن هؤلاء الذين ماتوا وسقطوا موتى في غزة هذه أجالهم لم تتقدم ولم تتأخر، لكن الله عز وجل من منته عليهم وفضله لديهم اصطفاهم وكانوا شهداء نحتسبهم عند الله. ولو لم يكن من فضل الشهداء إلا أنهم يشفعون في أهليهم، والله عز وجل يغفر لهم عند أول دفقة من دمائهم، والخيرات والبركات التي لا تخطر على بال. لذلك أغلى أمانيهم أن يعودوا إلى الدنيا. لماذا؟
حتى يقتلوا مرة ثانية.
لما رأوا من الكرامة والمنزلة عند الله عز وجل، فيتمنى لو أن يعود إلى الدنيا ليقتل مرة ثم مرة ثم مرة. ونحن ربما نحزن عليه، والحقيقة أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيفما شاءت. جرحاهم نحتسب عند الله تبارك وتعالى أنه ما يكلم منهم مؤمن ويحتسب ذلك عند الله عز وجل إلا كان زيادة في حسناته وبركة في حياته ومحو لسيئاته. هذا البلاء وهذه الفتنة التي وقعت عليهم أنا أقول من رحمة الله بهم. لا تحزن على أهل غزة، احزن على الأمة بعامة. أهل غزة أنا أثني بالتحية لهم وأقول مبارك عليكم النصر، انتصار المبادئ، انتصار العقيدة، الثبات حتى الممات، هذا تعجز عنه كثير من الخلائق.
صحيح.
لكن نحن نحزن الأمة بصفة عامة، الخذلان الذي وقع، التآمر من بعض المسلمين عليهم وعلى قضيتهم، لا شك أن هذا المحسن. أما جميل. هم فهم في خير كثير.
جميل. بما أنك تطرقت للأمة، هل الأمة بوضعها الحالي يعني بديانتها بإيمانها بقربها أو بعدها من دينها، هل الأمة تستحق النصر؟
ما نزلت عقوبة إلا بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة. إذن نحن في حاجة ماسة إلى إعادة لقراءة حياتنا ومسيرتنا مع الله أولا. نحن في حاجة إلى صلح مع الله تبارك وتعالى، لأن النصر يأتي ممن؟
من الله عز وجل.
أن الله هو الذي يؤيد بنصره من يشاء.
صحيح.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن نحن في حاجة أن الأمة بصفة عامة أن تصلح أمرها مع الله عز وجل. لكن هل الأمة الآن بوضع الحالي تستحق النصر؟ هذا سؤال موجع ومفجع ومؤلم، لكن لابد منه. نحن الآن في هذه الفترة الراهنة في أمس الحاجة إلى محاسبة أنفسنا.
صحيح.
وجلد ذواتنا، لأن إن لم نفعل ذلك جلدنا من أعدائنا على ظهورنا وأقفائنا.
مع أن أحيانا جلد الذات كما يقولون غير مرحب به،
لكن في هذه الفتنة لابد منه. تأمل معي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وهم خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل، ويقتل منهم 70، ويقع صلى الله عليه وسلم في الحفرة ويصيح صائع داء الله عز وجل أن قتل محمد، أن قتل محمد صلى الله على نبينا محمد. ويتساءل بعض منهم أن هذا، من أين لنا هذا؟ كيف يقتل هؤلاء؟ كيف تكون الغلبة لأعداء الله علينا؟ أولسنا بأولياء الله؟ أوليسوا بأعداء الله؟ بلى. إذن كيف هذا؟ الجواب جاء من الله، قل هو من عند أنفسكم. أتساءل يا شيخ، الآن انظر إلى حال الأمة على كل الأصعدة، هل هي الآن تستحق النصر؟ انظر إليها على الجانب الإعلامي. الآن أعداء الله عز وجل كانوا يضربون إخواننا الليل والنهار، يقتلون فيهم، يدمرون عليهم المساجد والبيوت والمستشفيات وغير ذلك من مصالح حياتهم،
وليس فيه أي مكان آمن،
والعالم الإسلامي ما زال يغني.
الله المستعان.
يدمرون ويقصفون بالأسلحة المحرمة دوليا، وبالرغم من هذا ما زالت الأفلام والمسلسلات والتمثيليات في أكثر القنوات الإسلامية التي بأموال إسلامية وبأيد وعقول إسلامية.
حقيقة شيخ، نحن حزننا أو بعض الناس حزن في الفترة الماضية، ليس لأن أهل غزة يعني حصل لهم ما حصل، إنما لأن المنتخب خسر. يعني هناك بطولات تقام مع الأسف ليس وقتها في هذه الظروف.
هذا الذي نحتاج المراجعة، هل الآن وضعنا مع الله عز وجل إعلاميا؟ والإعلام هو لسان الأمة. هل الإعلام الآن الإسلامي يمثل الإسلام؟ العالم الإعلام الإسلامي إعلام مختطف من بعض المغربين الذين للأسف الشديد يغربون الأمة ويرجون لها السوء، إلا من شاء الله، ولا تزال الخير في أمة الخير إلى قيام الساعة. لا تزال القنوات الطيبة كهذه القناة وغيرها من القنوات المباركة هي لسان الأمة الصادق. لكن الإعلام بصفة عامة الذي بأموال إسلامية وبأيد إسلامية للأسف الشديد لا يمثل الأمة، لا يمثل تراث الأمة ولا أمجاد الأمة ولا رغبات الأمة ولا حال الأمة. إذن هذا صعيد نحتاج فيه إلى مراجعة وتصحيح مسار مع الله عز وجل،
ألا وهو مسار الإعلام.
مسار الإعلام.
المسار الآخر،
تأمل معي إلى مسار الاقتصاد مثلا.
أي نعم.
الاقتصاد، هل فعلا الاقتصاد الإسلامي الذي هو لا شك أنه خير ما أنزل على 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 الخلائق،
صحيح،
هل الاقتصاد هو الذي يسوس حال الأمة؟ طبعا عندما أقول هذا الكلام أنا أتحدث عن بلد أو نعم. قطر أو مصر، أنا أتحدث عن الأمة الإسلامية بعامة. هل الأحكام الشرعية مرعية في الجوانب الاقتصادية؟
أغلب البنوك الآن مستنسخة من البنوك الغربية في العالم العربي.
أولسنا نحارب الله تبارك وتعالى بأعظم ذنب اقتصادي؟
لا شك.
ألا وهو الربا.
صحيح.
أما قال الله تبارك وتعالى فأذنوا بحرب من الله، هل لنا طاقة بحرب الله؟ الآن ما يكاد يخلو حي من أحياء أمة الإسلام إلا وفيه بنك يجاهر ويصرح ويقنن الربا الذي هو حرب الله ورسوله،
ويسهل الربا أحيانا.
لا شك. هذا على جانب الاقتصادي، وكم من هي كم هي المعاملات المحرمة المخالفة لشرع الله عز وجل جملة تفصيلا.
جميل.
تأمل إلى صعيد آخر،
خلينا نأخذ الجانب الاجتماعي.
الجانب الاجتماعي، تأمل معي يا أخي الكريم، وهذا مما يؤسف ويتلف، انتشار الفساد في بعض أمة الإسلام وتقنين الفساد وكأنما هو أصبح حلال. الآن إذا ضربت برجلك وذهبت إلى أي بلد إسلامي إلا القليل جدا جدا جدا، وأنا أعني ما أقول،
جميل،
تجد في كل فندق تسكن فيه بار صغير فيه الخمر، وكأنه مباح ومن حقك أن تشرب، وفي دول إسلامية وما يكاد يخلو من هذا دولة إسلامية، هل أصبح الخمر حلال؟ تأمل معي إلى انتشار الفواحش.
بعضهم عشان يأخذ يعني 5 نجوم لا يمكن يصير فندق 5 نجوم إلا إذا باع الخمر.
لا، يبيعونها في كل مكان الآن، ربما تراها في المطارات يبيعونها، يستقبلونك بها، وأصبحت مشاعة مذاعة في كل مكان إلى ما شاء الله عز وجل. تأمل إلى حال مثلا التبرج والسفور ومنكرات الأمور، تأمل إلى هذه القضايا المحزنة المؤلمة.
نعم.
أقولها وبحق وأنا أعنيها، ربما تجد في بعض الدول الإسلامية من التبرج والتفسخ الأخلاقي والسوء ما ربما لا تجده عيانا بيانا في بعض الدول الأوروبية الكافرة. وتأمل إلى البلاجات، وتأمل إلى الشواطئ، وتأمل إلى غيرها من أماكن السوء والفحش والمنكر. هذا أين؟ في أمة الإسلام نحن نعصي الله عز وجل بمعاصي تستوجب السخط من الله تبارك وتعالى. يا أخي، بماذا دمر الله قرى سدوم؟ انتشرت فاحشة واحدة فيهم
في اللواط، نعم،
ودمرهم الله عن آخرهم عقوبة ما سمع بها من قبل ولا من بعد بذنب واحد. كم انتشرت الفواحش في أمة الإسلام الآن؟ إذا الأمة بحاجة ماسة وملحة إلى مراجعة أمرها في قضية الاجتماع. تأمل إلى ما هو أهم وأعظم،
جميل،
وأخطر وأكبر،
ألا وهو
الجانب الاعتقادي، تجريد التوحيد لله رب العبيد، ومن أجل هذا خلقنا. أما انتشرت المنكرات الشرعية في العقيدة؟
صحيح.
أما أصبح الآن الشرك الأكبر يحارب به الله عز وجل في ديار المسلمين ولا يكاد يخلو منه بلد؟
انظر إلى عبادة القبور وزيارة الأسياد،
تأملتها ورأيتها بعينك ويا لسوء ما ترى. تأمل يا أخي الكريم، نحن نفرح إذا اجتمع 3 ملايين في منى أو مزدلفة يحجون بيت الله عز وجل، يرجون ما عند الله، لكن هل تعلم أن في بعض الأضرحة والقبور يجتمع عليها أكثر من 5 ملايين، بل في هذا العام قبر من القبور يجتمع عليه أكثر من 8 ملايين، يتمسحون بأركانه ويدعونه من دون الله، يذبحون النذور عنده ويستغيثون به ويرجون منه المدد والنصرة والعون، ويشركون بالله الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، ثم يرفع أحدهم يديه إلى اللهم انصرنا على إسرائيل. يا أخي الكريم، إذا تساوت ذنوبنا مع أعدائنا تسلطوا علينا بقوتهم،
صحيح،
بعتادهم. إذا تساوينا في الذنوب والخطايا والسيئات للأسف الشديد مكن الله عز وجل من رقابنا.
حتى في مجال الاعتقاد هناك أيضا بعض المذاهب الفكرية المعاصرة الآن بدأت تتسرب عند يعني هؤلاء، قد يكون منهم العوام الذين يعبدون القبور وغير ذلك، لكن حتى على طبقة المفكرين أصبح انحراف جديد في الاعتقاد،
جد
في أخذ الحرية الغير منضبطة، في مسألة قداسة رأي الشعب في الديمقراطية مثلا، ونسيان المنهج الشرعي في مثل هذه الأمور.
وأعظم من ذلك وأنكى وأدهى وأمر العلمانية التي يحكم بها كثير من الدول الإسلامية، فصل الدين عن الحياة، ما لله لله ولقيصر قيصر، سبحان الله، وكأنه الله عز وجل ما أنزل لهم شريعة خالدة عظيمة كريمة شرفهم الله عز وجل بها وحماهم بها وأعظم مكانتهم في العالمين بها.
صحيح.
أما زهدوا فيها؟ بلى، بعض دول الإسلام زاهدت في الحكم الشرعي وأخذت زبالات البشر من ها هنا ومن هناك، وكأنما هي أصلح وأمثل.
جميل جميل. الشيخ، أنت الآن وقعت على الحقيقة على المصاب الجلل الذي يحصل في الأمة في جميع المجالات، وذكرت أننا لابد أن نجلد ذواتنا في مثل هذه الأمور، لكن كيف تصحح الأمة المسار حتى تستطيع فعلا أن تختطف النصر من أعدائها؟
هذه الأمة أبشرك أنها أمة منصورة سلفا وخلفا، والأمل بالله عز وجل كبير. هذه الأمة منصورة،
جميل.
نعم، قد تضرب قد تؤذى، لن يضركم إلا أذى، لكن العاقبة للمتقين. ونحن والله ننظر إلى يعني نور الفجر الساطع قريبا قريبا قريبا، هذه الأمة سيمكن لها وستنتصر، لكن بشروط. أهمها وأعظمها أن تصطلح هذه الأمة مع الله. يا أخي الكريم، الآن عندما يقع حادثة كهذه الحادثة تجد الأمة تبحث عن مخرج.
صحيح.
أين يذهبون في الغالب الأعظم كقيادات إسلامية أو كدول إسلامية أو كحكومات إسلامية؟
إلى الحكام،
يلتمسون النصر من هيئة الأمم المتحدة.
نعم.
أو مجلس الأمن أو من أمريكا، وإذا وكلهم الله إلى هؤلاء وكلهم إلى أعدائهم. صحيح. في الحقيقة، لأن هؤلاء هم الذين سلبوا الأمة حقوقها وهم الذين حاربوها على مدى التاريخ.
صحيح.
ولذلك الأمة تحتاج إلى مراجعة مع الله عز وجل أن نصطلح نحن كأمة مع الله تبارك وتعالى.
جميل.
لأن النصر إنما هو من الله، والله قادر يا أخي، لا يعجز شيء.
هو حقيقة شيخ هو كلام جميل أن نصطلح مع الله عز وجل، لكن السؤال الذي يعني كيف نصطلح، ما هي المشاريع العملية التي فعلا من خلالها الأمة تتقرب إلى الله عز وجل؟
أولها وأعظمها العودة لكتاب الله عز وجل. تأمل معي إلى ما ذكر الله عز وجل في كتابه عن بني إسرائيل عن اليهود. قص الله عز وجل لنا في القرآن قصص كثيرة عن بني إسرائيل، وكيف أن الله عز وجل فضلهم في زمانهم على العالمين عندما كانوا أتباعا للأنبياء والرسل، وكيف أن الله عز وجل مكن لهم في الأرض. ثم ذكر لنا سبحانه وتعالى كيف أنه عاقبهم وسخط عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ولعنهم سبحانه وتعالى وأخرجهم من رحمته عندما حاربوا الأنبياء والرسل وعندما حاربوا شرائع الله عز وجل الذي نزلها. أما قص هذا كثيرا في القرآن؟
بلى
بلى والله. عندما أمة الإسلام لم تتعظ بالقرآن فيما حكى القرآن عن أعدائه عن أعدائهم عن اليهود والنصارى، عذبهم الله باليهود. عاقب الله أمة الإسلام باليهود لأنها ما اتعظت ولا اعتبرت بما جاء في القرآن.
لكن دعني أقف عند هذا الموضوع، أنه يعني علينا أن ننظر للتاريخ، ننظر للسابق. هناك من الناس أو بعض المفكرين يطرح يقولون أنتم يا علماء أهل السنة أو يا دعاة أهل السنة دائما تقول مضى ومضى في الأمم الغابرة ولا تقرؤون الحدث بشكله الصحيح، يعني قد تكون أنتم من أسباب هذه الأزمة في تحليلاتكم ورجوعكم للسابق.
أنا أقول يا أخي الكريم، الذي يجب علينا جميعا أن نستقرئ الماضي وأن نستشرف المستقبل. نستقرئ الماضي ونأخذ منه العبر والعظات ونستشرف المستقبل ونخطط له.
نعم.
هكذا ينبغي. إذا كان الشيطان يخطط للإضلال أفلا نخطط نحن للإفضال؟
جميل.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الأمة تحتاج إلى العودة لكتاب الله وأن تفزع إلى الله عز وجل في الملمات. عندما تصيب الأمة النكبات كهذه النكبة الأخيرة التي وقعت على غزة، نظرنا يمينا وشمالا، بحثنا عن من ينقذنا من أعدائنا وذهبنا إلى أعدائنا. أعطيك صورة عجيبة.
أخذ صورة بس بعد الاتصال سمحت لي أستاذي. معنا أبو خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خالد، تفضل.
مساك الله بالخير يا أخي الكريم.
الله يمسك بالخير يا مرحبا، حياك الله.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
آمين وإياك الله يحفظك.
ونرحب بشيخك الفاضل الكريم الشيخ عبد اللطيف بن هاجر الغامدي، فتح الله عليه وأيده بنصر من عنده.
آمين يا رب.
مشاركة اللي تقالت الله يحفظك يا شيخ.
تفضل.
ندعو الله سبحانه وتعالى لأهل غزة بالنصر.
آمين.
ويوم أن قل الناصرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامهم وأن يثبت عميهم. هؤلاء القوة الجبارة في الأرض وهذه الفئة المنصورة بإذن الله يوم أن خذلهم من خذلهم من الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بما خذلناهم به. الأمر الثاني، الله يحفظك، عنوان حلقة متى استحق النصر؟ عندما نعود إلى الله جل وعلا، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوم أن نأتمر بأمره وننهى عن نهيه عند ذلك يكون نصر. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان على اليهود كما وعدنا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. أيها المباركون في غزة، أيها المباركون في فلسطين، أنتم قدتم الجهاد وأنتم قدتم المسلمين إلى عزة وإلى نصر، فبكم يعز إن شاء الله تعالى الإسلام. فالأمة خير كثير، لكن رجوعها إلى الله جل وعلا وبقاها على كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم سيكون نصر لله حليفهم.
جميل.
الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، وإن مع العسر يسرا، وسيكون هذا إن شاء الله فتح قريب للمسلمين.
نعم.
وهذا تمكين للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق. نحن والله نتمنى أن نكون في فلسطين.
نعم.
نتمنى أن نكون في ثغرة من ثغور الجهاد في سبيل الله، إما الحسنيين إما النصر.
نعم.
وإما الشهادة، وكلهما عظيمة.
نعم.
جدا. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى.
نعم.
أن يرحم ويتقبل شهداء أهل غزة وأهل فلسطين عامة، وأن يرحمنا نحن برحمته جل في علا.
نعم.
وأن يرفع قدر الشيخ عبد اللطيف في الدنيا والآخرة. نعم. ولكل من سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على
الله
وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا لك أبو خالد. حقيقة كل مسلم صادق يتمنى أن ينصر إخوانه، وكل منا يعني شعاره في هذا الوقت يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أيضا معنا أبو سليمان، السلام عليكم. أبو سليمان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل أبو سليمان حياك الله.
الله يرضى عليك. يا أخي عندي ملاحظتين وأبو الشيخ يعلق عليهم.
الأولى
أن بالأزمة هذه لم يقوموا العلماء المعتبرين بما ينبغي عليهم أن يقوموا به.
نعم.
هذه الملاحظة أرجو من الشيخ أن يعلق عليها. الملاحظة الثانية أخشى أنه عقب صحوة الأمة هذه اللي تفعلت مع غزة يعقبها رفوة، فأرجو أن الشيخ أنه يكون في تذكير للأمة أنها تستمر في تعاطفهم مع أخوانهم في غزة، وجزاك الله خير.
شكرا لك أبو سليمان. شكرا.
الله.
أنا قطعتك قبل قليل، كنت تذكر صورة أو شيء من هذا.
نعم أقول تاتشر المرأة الحديدية.
إيه نعم.
كانت وزيرة لبريطانيا.
نعم.
رئيسة الوزراء البريطانية.
جميل.
وحصلت بينها وبين الأرجنتين حرب على موضوع الفوكلند.
نعم.
جزر الفوكلند. فقالوا لها ألا تعيد القضية لمجلس الأمن أو هيئة المتحدة؟ فقالت نحن نأخذ حقوقنا بأيدينا، هذه
إيه نعم.
للعرب. وهذا هو الواقع للأسف الشديد. متى تصبح الأمة قوية تأخذ حقوقها بيدها؟ متى تصبح الأمة مهابة؟ أنا أقول تصبح بحال واحد، وأنا يعني أكرر كلام الشيخ خالد أبو خالد.
نعم.
أقول نعم في ثلاث كلمات: العودة سبيل للعودة.
العودة سبيل
للعودة.
أيوة.
العودة لله تبارك وتعالى والرجوع إليه سبيل وطريق ومهاد للعودة إلى العزة والقدس وحمى فلسطين.
جميل جدا.
فالأمة تحتاج إلى العودة، تحتاج إلى أن تفيء إلى شرع الله، إلى دين الله، أن تحكم شرع الله. أقم دولة الإسلام في قلبك تقم على أرضك.
جميل.
أقم دولة الإسلام في قولك، في فعلك، في حركاتك، في سكناتك، في معتقداتك، في أولادك، في بيتك، في زوجتك، تقوم دولة الإسلام.
خلينا نكون واقعيين، الواقع الموجود الحالي يعني كلنا يتمنى ذلك الرجل الذي الأمة تصلح، لكن هناك من يتربص من أصحاب القرار أحيانا أو من بعض أصحاب المال أو أصحاب النفوذ أو أصحاب الإعلام. يعني الوضع حقيقة يعني متشابك، فهي نتمنى أن يكون الإصلاح بكلمة، لكن ألا تكون هناك مشاريع مؤسسية ضخمة تجابه هذا الطغيان الموجود؟
أنا أقول ليس من الطبيعي أن يفتح لك الطريق وأن تفتح لك الأبواب المغلقة، هذا ليس طبيعي. الطبيعي أن تواجه. هذا الدين عظيم، هذا الدين طريق ناح فيه نوح وذبح فيه الذبيح وأوذي فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس مفروشا بالورود. تحتاج أن نبذل ونصدق مع الله عز وجل في حمل ديننا، في العودة إلى شرعنا وإلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إذا صدقنا مع الله ثق تماما يا أخي، الله تبارك وتعالى لا أقول ينتقم من إسرائيل، لا، القضية أهون على الله عز وجل من ذلك. الله تبارك وتعالى يحرك هذا الكون جميعا، يتحكم سبحانه وتعالى في الأرض والسماوات وما بينهما وما فيهما، لا يعجز شيء سبحانه وتعالى. إذا لجأنا إليه ورجعنا إليه ثق تماما سيأتي النصر بإذن الله عز وجل. نحن مطالبون أن نواجه المرحلة بعقلانية، لكن بأصول شرعية. نعود إلى شرع الله عز وجل وننظر من هم أعداؤنا، وكيف كان محمد صلى الله عليه وسلم يحارب أعداءه، وكيف كان يواجههم، وكيف كان يدعوهم إلى الله عز وجل. من أهم ما يمكن ينبغي.
طيب أين دور العلماء؟ يعني اليهود وسوء اليهود ومكر اليهود قبل هذه الحادثة، الجيل المتأخر الآن لا يعرف عنهم شيء. أين العلماء من هذا الأمر؟ لما وقع الفأس بالرأس أتينا الآن نصرخ في الإعلام في كذا اليهود، أليس هناك تساهل؟
هذا سؤال مشروع، أين دور العلماء؟ لكني أقول الحق الذي هو أحق من هذا، أين دور كل واحد فينا؟ لا. لماذا نحن نتلاوم؟ لماذا نقول أين العلماء؟ العلماء أبلوا بلاء حسنا، نحتسب هذا عند الله عز وجل، نرجو لهم البركة والخير.
لا.
لكن يا أخي الكريم، أين دوري؟ ما هو دورك؟ ما هو دور كل مسلم؟ نحن يا أخي الكريم لدينا أدوار، من أعظمها الدعوة إلى الله عز وجل، وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى يصبح المحارب موافق والمعادي موالي. الآن يا أخي الكريم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا من العجائب هذا الدين، هذا الدين قوته تنبع من داخله لا تنبع من خارجه. لو وكل هذا الدين إلى أهله لضيعوه من سنين طويلة، لكن هو القوة من داخله لأنه دين الله الحق، والله تبارك وتعالى سينصر على العالمين، ولن يكون هناك بيت مدر ولا شعر ولا وبر إلا سيدخل هذا الدين.
صحيح.
البناء سيشيد، لكن اللبنة التي أنا وضعتها وأنت وضعتها وفلان وفلان وفلانة، هذا هو الدور الذي نقول كل منا يستطيع أن يقدم. لو لم يكن يا أخي الكريم إلا أن نعطي صورة حسنة عن الإسلام والمسلمين، وهذه قضية أريد أن أقف معها قليلا.
جميل.
الذي ينظر إلى حال المسلمين ممن دخلوا إلى الإسلام حديثا ربما يقول بتلك المقالة التي سمعناها كثيرا: الحمد لله الذي عرفني بالإسلام قبل أن يعرفني بالمسلمين.
السبب يعني انفصال المسلمين عن دينهم.
الواقع مخزي، الواقع مؤلم.
صحيح.
نحن ربما نكون فتنة للقوم الكافرين، ربما أفعالنا أقوالنا أعمالنا تصد عن دين الله عز وجل. أعطيك مثالا.
نعم.
بلجيكا مثلا نسبة المسلمين فيها 5% كما بلغني.
نعم.
نسبة المسلمين فيها 5%، أقلية في أكثرية.
إيه نعم.
هل تعلم أن نسبة المساجين من المسلمين في سجون بلجيكا 75%؟
عجيب،
أليس هذا مؤشر خطير؟
لا شك.
سويسرا نسبة المساجين من المسلمين في سجون سويسرا كما وردني 85%. أليس هذا المثال السيء المؤلم يصد عن دين الله عز وجل؟
لا شك.
إذن الأمة بعامة تحتاج إلى تصحيح مسار، لو لم يكن إلا على سبيل الإعلام. الآن عندما أريد أن أبحث عن الإسلام وأستطلع أحوال المسلمين، أول سبيل الإعلام. عندما تفتح القنوات الإسلامية وأنظر إلى ما فيها من سفور ومجون وخلاعة وسوء وسحر وشعوذة وبدع ومصائب، ألا يعطيني هذا انطباع سيء عن الإسلام؟ بلى والله.
نعم.
إذن كتاب الله العودة إليه،
نعم،
الدعوة إلى دين الله،
جميل،
الاستمساك بشرع الله.
جميل.
وهناك قضية جوهرية ونحن نعيشها الآن،
وهي
قضية الوحدة الإسلامية.
جميل. يبدو الوحدة الإسلامية سنأخذ فيها يعني وقت طويل، لأن حقيقة مهمة وجوهرية في الموضوع، لكن دعني أخذ هذا الاتصال مع الدكتور محمد بن عبد الله السيف، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا بك، ما حياك الله التركي، وأشكرك وأشكر ضيفك الكريم الشيخ عبد اللطيف.
الله يحييك دكتور، تفضل دكتور. حياتي.
الحقيقة أبدأ من حيث بدأتم، وهو قضية التهنئة الصادقة بهذا النصر الذي تحقق.
نعم.
وهو شعورنا حقيقة أدعو إلى إشاعته في هذه الفترة وهذه المرحلة.
نعم.
بأن نشيع بين أنفسنا وإخواننا وأن النصر قد تحقق بإذن الله عز وجل، لأن هناك الحقيقة من يحاول أن يطمس هذه الحقيقة ويبرز الجانب الألم والخسائر التي حصلت والمآسي التي ارتكبت فيها، لكن في الوقت نفسه يحاول أن يتجاوز الانتصارات التي حققت من رسوخ القيم، من عودة الأمة إلى حقيقة أو مبدأ النصر عندها. وهذا النصر الذي نبارك لأنفسنا والإخوان به ليست هي مجرد عواطف أو ميول تجاه إخواننا، بل هو ما اعترف به العدو نفسه، فمحلليه وساسته وصحفيه اليوم طالع في بعض القنوات وفي مواقع بعض القنوات، وأرى المقابلات الصريحة معهم، وترى الخيبة عليهم والتلاوم فيما بينهم وتحميل رئاستهم هذه الخسارة التي حصلت. فكيف هناك من بين أيدينا أو من معنا يحاول أن يقلبها ويزعم أن الخسائر الفادحة التي حصلت لا توازن بالنصر الذي تحقق؟ فأنا أدعو نفسي وإخواني ومفكرين والعلماء إلى أن نشيع هذا النصر، وفعلا هذا الثمرة التي حصلت أن يعني نحلي أنفسنا وإخواننا بقصدها. هناك إشارة حقيقة أسرع بها في أثناء الحدث وما بعد الحدث. أثناء الحدث هناك يعني محوران حصل الحقيقة لأول مرة أراهما. أولا توحد الموقف الإسلامي تجاه هذه القضية، فمرت بنا مآسي قد تكون أشد منها، ومع ذلك نجد الصفوف منقسمة والمواقف متباينة تجاهها، لكن ولله الحمد نجد كل الأمة وأنهم كلهم مع أهل غزة، مع المقاومين، مع المجاهدين، ولا يلتفتون إلى التخذيل ولا إلى طمس الحقائق التي حصلت أثناء هذا. وهذا شيء أعده امتياز جدا في في في, في هذا الموقع.
طبعا
الامر الثاني الذي تحقق لاول مره في في مواقفنا المؤلمه هو وقوف الامه على الحقيقه اولا باول، وهذا بفضل الله ثم بفضل جهود اعلاميين وقنوات مباركه مثل هذه القناه المشكوره، وقد وقفنا على الحقيقه بينما كنا في احداث سابقه نتلقى الخبر من خلال فلترة ومن خلال قنوات ومن خلال مجالات تمر بها رسمية وربما تكون للعدو نفسه، وبالتالي تطمس الحقائق عنا.
بعد الحدث سريعا، بعد الحدث سريعا دكتور محمد. نعم
بعد الحدث الله يحفظك، هو أهم شيء الحقيقة أن نتأمل في صناعة هذا الصمود من أين خرج وكيف نتج. لا شك أن القراءة المتأنية لهذا هذا سيولد لنا دروسا عظيمة. الأمر الثاني مواصلة الدعم المادي والمعنوي والرسمي والاتصالات والدعاء، ولا نتوقف لأن العدو وين انسحب فهو لم يتوقف الأمر الآخر الإلحاح على الساسة والرسميين بأن يبقى أن تبقى جسور التواصل مع إخواننا مطروقة وممدودة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي أو الإعلامي، ولا نسلمهم لأعداء كما حصل في السابق أيام الحصار، بل يجب أن تبقى يعني الجسور ممدودة فيها. رسالة وجهها لإخواننا هناك المقاومين
باختصار،
ما رأيناه من الصمود أيضا رأينا جانب مضيء جدا وهو التلاحم والتعاون والتواصل فيما بين فئات المقاومين. نسوا الأحزاب ونسوا الفصائل واتحدوا في وجه العدو، حقق الله لهم هذا النصر. أشكركم على
شكرا لك،
وأتمنى أن يتكلل هذا النصر بإذن الله عز وجل بانتصارات قادمة بإذن الله.
شكرا لك دكتور محمد عبد الله السيف، عضو هيئة تدريس بجامعة القاسم، شكرا جزيلا لك. أيضا معنا الشيخ سعد بن فهد الحيد، رئيس لجنة شباب فلسطين بالندوة العالمية للشباب الإسلامي. أهلا بكم شيخ سعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد أنت أحد المهتمين في هذا الموضوع. تفضل بارك الله فيك.
طيب أولا أحيي المقدم وضيفه الكريم وأحيي قناة المجد على هذا التفاعل مع هذه الأحداث في ظل تقادم كثير من القنوات عن أداء هذه المهمة، كما أحيي المستمعين الكرام. أولا أحببت المشاركة لأني كنت يوم السبت الماضي على معبر رفح،
ممتاز،
وكنت أشرف على إيصال المساعدات ودخول المساعدات إلى أخواننا في غزة،
جزاكم الله خير.
لكني أحببت أيضا أن أنقل لإخواني المشاهدات التي رأيتها وأنا على المعبر، لأني رأيت يعني شيء لا يطاق. رأيت إخوانا لنا في بقعة صغيرة من الأرض محاصرين من كل الجوانب، ورأيت الطائرات وهي تقصف، رأيتها بعيني، وكأني أسمع إلى بكاء الأطفال وإلى بكاء الأمهات في تلك اللحظة. كنت في وضع لا أحسد عليه لأنني أرى ولا أستطيع أن أفعل، لا أستطيع أن أفعل شيء وأنا أرى إخواني وهم في هذه المأساة العظيمة. ولعلي من هذه القناة أولا أوجه رسالة إلى إخواننا المسلمين الذين تجاوز أعدادهم المليار مسلم، أين أنتم من إخوانكم؟ والله لا يستطيع أحد أن يقول أنني لا أستطيع أن أفعل شيء. بيدك الشيء الكثير، بيدك أن ترفع يديك إلى السماء فتدعو الله سبحانه وتعالى، ورب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لو أقسم على الله لأبره. تستطيع أن تمد العون إلى إخوانك وهم في أمس الحاجة. والله كنا ندخل بعض المساعدات وكان من ضمنها أنهم طلبوا حتى الأكفان، في حاجة ماسة لكل شيء، إلى الغذاء، إلى الدواء، إلى الأدوات الطبية. التقينا بثلاثة من الأطباء خارجين يقولون لا نستطيع أن نفعل شيء. قال بعضهم والله كنا نفعل ونفعل العمليات أو نجري العمليات الجراحية على الأرض. أتونا أشخاص ما نستطيع أن نفعل معهم شيء، ليس بهم إصابة، ومع ذلك تجد أنه يموت بين أيدينا، لا نستطيع أن نقدم له شيء. رأينا شظايا محملة بالسموم، رأينا أسلحة لم تستخدم إلا في مثل هذه الحالة. ويقولون كنا نظن أننا سنلاقي جرحى نستطيع أن نداويهم، أن نخرج يعني الرصاص من أجسامهم، لكننا رأينا أمر لا نستطيع أن يعني أن نواجهه، لذلك خرجنا ونحن مكتوفين الأيدي. وينادون أن إخوانكم بأمس الحاجة، وخصوصا في هذا الوقت، إلى العلاج، إلى الأدوية، إلى أشياء كثيرة. طلبوا منا أشياء، طلبوا أنبوبات أكسجين، طلبوا منا غسيل كلى، طلبوا أشياء كثيرة هم بأمس الحاجة إليها. فعلى إخواننا النصرة، ويتأكدوا ثم يتأكدوا أن هذه المساعدات ستصل. نعم، أوصلناها عن طريق الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وكنت مشرف على إيصال هذه التبرعات.
نعم،
كما كان لي قرب من حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة غزة، وتأكدت أن المساعدات التي خرجت من الرياض وصلت إليهم، فهذا فضل من الله سبحانه
جميل.
وتعالى.
شكرا، شكرا لك الشيخ سعد،
حياك الله،
شكرا جزيلا لك حقيقة جميل. ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجوركم، فأنتم يعني حقيقة على جهاد، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم جميعا. والرسالة التي تريدها وصلت بإذن الله تعالى للجمهور وللمشاهدين. الشيخ سعد، دعني يعني أنتقل إلى محور آخر في الموضوع حتى يعني نستغل هذه الفرصة. هناك الآن منادات بعد انتهاء هذا الحدث إلى موضوع السلام، ومحاولة يعني بث الحياة مرة أخرى في مشروع السلام. السلام لا إشكال فيه أحيانا إذا كان بضوابط معينة، لكن هل الصهاينة فعلا يرغبون في هذا الأمر؟
هذا السؤال خطير. هل فعلا الصهاينة يبحثون عن السلام؟ هم يبحثون عن الاستسلام.
نعم،
هم لا يؤمنون بالسلام. الذي يفعل هذه الأفاعيل لا يمكن يبحث عن السلام. والمصيبة الكبرى أن أطماع إسرائيل لن تقف عند غزة ولا فلسطين، بل هو ما هو أكبر من ذلك.
المشكلة أننا نعرف الدور علينا يعني.
لا شك،
ومع ذلك مكتوب في الأيدي.
أخشى ما أخشاه أن يقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
اللهم
المصيبة أن إسرائيل تنطلق من عقيدة. هم للأسف الشديد، والذي ينظر إلى علمهم ينظر إلى حقيقة أنهم من النيل إلى الفرات، ومن أقصى بلاد الشام إلى خيبر. جولدا مائير، هذه العجوز الشمطاء الروسية، كانت رئيسة وزراء إسرائيل. عندما حصلت النكسة 67 نظرت إلى المدينة ثم قالت بعد أن تنهدت وتنفست بعمق: إني لأجد ريح خيبر، إني لأشتم رائحة أجدادي في خيبر. بل موشي ديان أيضا كان رئيس وزراء إسرائيل السابق هالك، عندما حصلت النكبة ذهب إلى حائط البراق ثم قال: يا لثارات خيبر، يوم بيوم خيبر، يا لثارات خيبر.
يعني بنفوسهم موضوع خيبر،
لا شك، هم يعيشون عقيدة يريدون أن يحيوا لها وأن يبذلوا من أجلها ويفنوا أعمارهم لتحقيقها. وهذه الكارثة العظمى، أن يوجد لهؤلاء عبدة الطاغوت، هؤلاء الخباث، هؤلاء حفاد القرد والخنازير، معتقد يعيشون له، والأمة الإسلامية المصطفى المجتبى من الله لا تعيش هذا الهدف. بن غوريون هذا أيضا كان رئيس وزراء إسرائيل، نظر في عام 67 أيضا نظر إلى المدينة، ماذا قال؟ قال كلمة خطيرة في منتهى الخطورة، لأنه يعيش الهدف الذي يريد أن يحقق في حياته. قال: الآن فتح الباب لبابل وليثرب. بابل في العراق ويثرب بجوار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن الرؤية عندهم واضحة، لكن عندنا نحن شعوب الإسلامية وقادة المسلمين، هل الرؤية لنا واضحة في ماذا نريد بعد 10 سنوات 20 سنة 50 سنة قادمة؟
أما الأمة فهي أمة حية.
نعم،
ولله الحمد والمنة. وأنا أقول من فوائد ومحاسن ما حصل، ونحن دائما ننظر إلى الجانب الإيجابي.
نعم،
لأنه حقيقة لابد أن نؤمن بها، أن نحسن الظن بالله عز وجل. ليس في قضاء الله شر محض، بل الله تبارك وتعالى يجعل في المحن منح، وفي الرزايا مزايا، وفي البلايا عطايا، وخصوصا لأمة الإسلام. هي أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي ارتضاها سبحانه وفضلها على العالمين. لكن من مزايا هذا الأزمة أن الله عز وجل كشف الوجه القبيح للغرب الكافر.
صحيح،
وهذه مزايا عظيمة.
أهل حقوق الإنسان والعدل والحرية اضطهدوا يعني فئة معينة، كل العالم شهد أنهم مظلومون.
التغريبيون الآن من يستطيع منهم أن يتفوه بمدح وثناء لأمريكا أو لأوروبا؟ ما يستطيع. الوجه الحسن سقط، القناع سقط وكشرت أمريكا وأوروبا عن أنيابها وأصبحت إسرائيل هي الدولة المحمية من الجميع ليس فقط من أمريكا. يعني أمريكا الآن تزعم أنها راعية السلام وأنها الدولة الديمقراطية الأولى في العالم وتريد أن تنشر هذه الفكرة ليس فقط في أمريكا بل في العالم لأنها رجل السلام كما تدعي. الديمقراطية باختصار شديد هي حكم الأغلبية على الأقلية
أو حكم الشعب بالشعب. نعم
باختصار شديد.
نعم.
الآن ماذا يعني مجلس الأمن والفيتو؟ الدكتاتورية بأقبح صورها.
صحيح.
قد توافق الجميع الدول جميعا على قرار ويأتي الفيتو ويلغيها. إذن هذه الدكتاتورية التي تبشر بها أمريكا.
نعم.
الآن من هذه الفوائد العظيمة يا أخي الكريم أن الأمة استيقظت أن الأمة أصبحت تعيش الإسلام والهم من محامدها تركيا التي للأسف الشديد اشتغل عليها أعداء الله عز وجل سنين طويلة ليغربوها.
صحيح.
وليذهبوا بها بعيدا عن الإسلام والمسلمين. متى حصلت المظاهرة المليونية على مستوى الإسلام إلا في تركيا؟
طيب.
الموقف الرسمي التركي كان موقف مشرف أعاد الله به الإسلام أعاد الله به تركيا إلى حياض الإسلام والمسلمين.
صحيح.
أصبح صوت يعني تركيا مسموع تذود عن حقوق المسلمين. ولذلك انظر إلى الإسرائيليين أو إلى الصهاينة بمعنى أصح ما عبئوا بأحوال المسلمين ولا بمقالاتهم ولا بالشنشنات الإعلامية والتقارير وأبدا لم يهتموا إلا بموقف تركيا.
صحيح.
ولذلك أرسل السفير فلم يستقبل حاول المرت أن يتكلم مع أردوغان ورفض لأنهم يهتمون بأن مثل تركيا أن تصبح مغيبة.
طبعا بعد تصريح الأردوغان الأول قالوا يعني يمزح من عاطفة تكلم في البرلمان قال يعني أنا أتكلمكم حفيد من أحفاد الدولة العثمانية.
إذن أعاد الله تركيا إلى الإسلام وإلى قضايا الإسلام والمسلمين.
إيه.
وهذه مصلحة عظيمة يا أخي الكريم.
لكن في موضوع السلام ألا ترى أحيانا نحن يعني في موطن ضعف في موطن تفرق يعني لنا أن نقبل أحيانا ببعض الشروط الإسرائيلية لعل وعسى أن نعيش الفترة القادمة. هذه رؤية مطروحة الآن.
أنا أستطيع أن أقول أن 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 أهل فلسطين
نعم.
المعنيين الأصلاء بهذه القضية
نعم.
هم يقدرون هذه المسائل.
جميل.
وأنا أقول يا أخي الكريم سياسيا ننظر إليها سياسيا وليس شرعيا سياسيا يعني الرئيس السابق للسلطة الفلسطينية كان رجل ذكي ولا أزعم أنه ذكي كان
نعم.
ذكيا كان يمسك العصا بالمنتصف
نعم.
وكان يستخدم المقاومة كعصا يضرب بها على رأس إسرائيل
نعم.
وكان يوازن بين القوى الموجودة في, 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 في فلسطين وكان هذا من السياسة للأسف الشديد جاءها بعده عباس
نعم.
وأمسك العصا بطرفها وأخذ يضرب إخوانه ويحامي بها عن أعدائه. وللأسف الشديد المقاومة قوة للمفاوض الفلسطيني. كيف للقادة الفلسطينيين والسلطة أن تتخلص أو تتبرى أو تحاول كما سمعنا من عباس قبل فترة يقول هؤلاء إرهابيون. إذا من اليهود؟
ولا شك أن المقاومة يعني ورقة عند الدول العربية لابد أن تحسن استخدامها وأن تقويها لا أن تضعفها. لكن الدكتور محمد أشار إلى مسألة يعني أثناء الحدث هناك توحد مواقف. أنا أردت أني أعلق عليه. توحد مواقف عند من؟ عند الشعوب ولا عند الحكومات؟ مع الأسف الحكومات في تفرق واضح. الآن سمعنا بعض الأخبار العاجلة في مؤتمر الكويت أنه والله السعودية وسوريا بدأوا يعني بدأوا بصلح معين. مصر وقطر بدأوا بصلح آخر. يعني هذا موقف إيجابي جدا والأمة تنتظر. لكن توحد المواقف هل هو فعلا واضح في هذه الأزمة؟
بشرط واحد يمكن أن يكون مستقبلا حالا ومآلا بإذن الله. بشرط واحد عندما تصبح قضية فلسطين قضية إسلامية دينية ليست قضية عربية ولا قومية ولا وطنية ولا حزبية.
والفرق
الفرق شاسع. اليهود أحرص ما يكونون على أن تكون هذه القضية قضية وطنية أو قضية حزبية لأن لهم سلف. تأمل معي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
حصلت معارك طاحنة بين الأوس والخزرج ثم جمعهم الله عز وجل. ونظر اليهود إلى هذه القوة العظيمة في المدينة مع محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يضر بهم. فأرسلوا عميل يهودي وجلس في مجلس فيه من الأوس والخزرج ثم أخذ يتقاول لهم ويذكرهم ببعض الأبيات الشعرية التي فيها طعن في الأوس ومدح للخزرج ويأتي بالنقيض من ذلك
حتى يسبب بينهم النعرة. الفتنة.
نعم. الفتنة حتى قام الحيان وكاد يقتتله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فذهب إليهم مسرعا حتى سقطت غدة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة اهتمام بهذه القضية. التوحد لأن العدو يعلم علم اليقين أننا إذا تفرقنا ضعفنا فليقتصد، هذه سياسة يهودية. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهرول إليهم وجمعهم صلى الله عليه وسلم حتى تباكوا واحتضنوا البعض وسلموا على بعض وتسامحوا. بل انظر إلى موقف آخر، الفرقة شتات وضعف وخذلان، عندما اجتمع مهاجري وأنصاري على بئر فكسع المهاجري الأنصاري، فصاح المهاجري يا للمهاجرين، وصاح الأنصاري يا للأنصار، فتداعى الحيان وكاد أن يقتتل. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجاء وكأنما فقئ في وجه حب الرمان من الغضب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، وفي رواية دعوها فإنها خبيثة. الدعوة القومية والوطنية والحزبية دعوة منتنة، قضية فلسطين يجب أن تكون قضية إسلامية تهم كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعيش لها ويناضل من أجلها. ولذلك أنا أقول الأمة الإسلامية بصفة عامة مطلوب منها شرعا أن تتوحد الآن،
وهي مهيئة، الشعوب مهيئة للتوحد، والحادثة الأخيرة أثبتت هذا الأمر
جدا.
بقي الإرادة السياسية والقرار حتى يجمع شتات هذه الأمة.
الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق وأمدهم بالرزق وأنزل عليهم الشريعة، ألا يعلم من خلق؟ ماذا قال لأمة الإسلام؟ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا،
ولا تفرقوا. ثم قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أليس هذا هو الحال الآن لأمة الإسلام إلا من شاء الله؟ التنازع، التناحر. أنا أحمد هذه الأخبار التي ذكرتها الشيخ، هذه بشرى عظيمة أن يصبح هناك اجتماع مع القادة ويتوحدوا ويتآلفوا ويعلموا علم اليقين أن الله سائلهم عن هذه الأمة. والله كل ولي من أمور المسلمين أن الله عز وجل سيوقف بين يديه بوحده بلا نصير ولا معين ولا مجادل، سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسأل ماذا فعل لهذه الأمة، فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فإن الناقد بصير والمطلع المكنون خبير سبحانه وتعالى. سيسألهم: ماذا قدمتم للأمة؟ ما هي القوة التي أوجدتموها حتى تحافظوا على كيان هذه الأمة، حتى لا تستباح بيضتها ولا تنتهك أعراض أهلها ولا أراضيهم؟
هذا يقودني إلى من المكلف بتهيئة الأمة. الأحداث الأخيرة أوضحت أن عندنا عجز، يعني حتى في العمل التطوعي، في العمل الجهادي وتهيئة الأمة للجهاد، في العلم أحيانا الشرعي وتأصيل هذه المسائل تأصيلا شرعيا، هناك ضعف واضح عند الناس. من هو الرقم واحد في مسألة تهيئة الأمة لمثل هذه الظروف؟
أنت وأنا وهو وهي، الجميع بلا استثناء، بلا استثناء كل منا مسؤول أمام الله عز وجل عن أن يعيد العزة لهذه الأمة. ولنبدأ بغزة. الذي حصل من إخواننا في غزة ثبات على المبادئ تنشرح به الصدور وترتفع به الرؤوس، وهذه هي العزة، عزة المؤمن. يعني أنا أتخيل إخواني في غزة وما حصل لهم وما وقع عليهم، وأتخيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حوصر وأوذي وطرد وقتل وحرب أصحابه من حوله ورآهم يجندلون أمام عينه صلى الله عليه وسلم، كأنما الأحداث تتكرر والواقع يتكرر يوم بعد يوم. إذن كلنا بلا استثناء مسؤولون أمام الله عز وجل عن إعادة العزة لهذه الأمة. ولاة الأمر عليهم إعداد القوة العسكرية، الاقتصادية، الصناعية، المالية، الاجتماعية لهذه الأمة. الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نكرة، إذا تشمل كل قوة.
صحيح.
ألا إن القوة الرمي. إذا هذه قضية تتعلق بالولاء أولا، ثم العلماء عليهم دور أن يؤسسوا للمستقبل أحيانا، وأن يربوا الأمة على المعتقد الصحيح وعلى المبادئ وعلى القيم وعلى هذه الشعائر والمشاعر الإيمانية والإسلامية.
الأحداث هذه الأخيرة حقيقة أبانت لنا يعني جوانب قوة عند الأمة وجوانب تحتاج إلى تقوية، جوانب ضعف. يعني من الإشكالات التي حصلت مثلا 11 سبتمبر مثلا، أتى بعدها المصطلح الإرهاب والتطرف، أصبح العلماء في زاوية ضيقة، يخشى الواحد منهم يشرح مسائل الجهاد في المسجد. أتت هذه الأحداث فانفرجت الإعلامي الآن في مكانه يقول الجهاد في سبيل الله ولا يخاف الله لو متلائم، لأن المسألة أصبحت فعلا جهاد، لأنها لأجل أرض مقدسة، لأجل عرض، لأجل دار، لأجل وطن. هذه أحيانا دخول الناس في زوايا ضيقة في مثل هذه الأمور بسبب أحداث كبيرة، ألا تسبب عندنا أحيانا ضعف في الرؤية؟
لا شك، لكني أنا أقول لك حقيقة واسمعها مني. من حماقات أمريكا وإسرائيل ما حصل في غزة.
كيف؟
هذه حماقة،
قتلوا 6,000
وأصابوا والله بكل البقايس، حماقة، حماقة سياسية، وسيجنون ثمارها. وكما ذكر الشيخ الآن بدأت منهم النفرة والخلافات والمحن.
الحماقة ليش يعني؟ هل
أنا أضربك مثال يا أخي، الأمة كادت أن تغرب. الأمة يراد بها السوء.
صحيح.
الأمة هناك دعاة سوء يريدون أن يخرجوها ويسلخوها من دينها وإيمانها. ولذلك للأسف الشديد كثر المنادون بالتغريب، تغريب الأمة. هذه القضية أعادت للأمة اتزانها.
كأنك تشير أن هناك يعني منح من خلال هذه المنح.
لا شك والله، لا شك والله،
وأبرزها وضوح الصورة عند الناس
وإعادة الغيرة الإيمانية. الآن أصبحت قضية غزة في قلبي وفي قلبك، في قلب ابني الصغير وبنت الصغيرة ووالدتي وكذا، الجميع أصبحوا يعيشون هم، أصبحت الدموع تنسكب، أصبحت الأيدي ترتفع، أصبحت الأيدي تبذل، أصبح الناس يعيشون قضية الولاء والبراء. هذه القضية أما عفى عليها الزمن وطاح عليها الركام؟
أصبحت تهمة في وتر
السابق. الآن ولله الحمد منا يتحدث بها الكبير والصغير. صحيح. لأن قضية ولاء للإسلام وأهله وبراء من الشرك وأهله، الأحداث الأخيرة أوضحتها تماما. صحيح. لذلك الأمة تحتاج إلى إعادة. شوف يا أخي، اليهود كما ذكرت آنفا يعيشون عقيدة. الأمة إذا عاشت عقيدة انتصرت وعزت. ولذلك مناحم بيغن عندما جاء إليه شاب فلسطيني وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سنخرجكم من فلسطين، حتى أن الحجر والشجرة يقول يا عبد الله يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله إلا الغرقد. قال نحن نعلم هذا، لكن بمسلمين غيركم وبيهود غيرنا. قال فمتى يكون ذلك؟ قال إذا تساوت صفوفكم في صلاة الجمعة مع صلاة الفجر.
لا يكون هذا مبالغة؟
أنا أقول بحق، الأمة تحتاج إلى إعادة حقيقية لدين الله عز وجل.
من المسؤول عن تغييب الأمة؟
لا شك أن هناك دعاة سوء، لا شك أن الغرب الكافر الفاجر يريد أن يسلخ الأمة، لأنهم يعلمون أن القمقم أو المارد متى خرج من القمقم انتهوا. ولذلك قال قائلهم خذوا حجاب المرأة وغطوا به المصحف، وقال قائلهم اهدموا هذا البنيان الأسود، يقصد الكعبة، لا نصرة لكم ولا تمكين إلا إذا تخلصتم من الكعبة ومن الحج، لأن يوحد المسلمين يؤلف بينهم يحيي جذوة الإيمان في قلوبهم.
لكن الشيخ دعني أكون معك صريحا جدا، أن هناك من الأطروحات الموجودة الحالية وتنادي بقوة أن الأمة لا يمكن أن تعود إلا بإرادة سياسية، هل هذا صحيح؟
أنا أقول الأمة تحتاج العودة لشرع الله عز وجل، وشرع الله تبارك وتعالى كفيل بإعادة الإرادة السياسية والاقتصادية والقيمية إلى دين الله عز وجل.
وهل نهضة الشعوب هذه وتأثيرها على الإرادة السياسية لا تعكس الصورة السابقة؟
أي صورة؟
التي ذكرتها لك أن هناك الأمة لا يمكن أن تتغير إلا بإرادة سياسية. الأمة نهضت، الشعوب نهضت، فالإرادة السياسية بدأت تتغير استجابة للشعوب.
ستتغير، يعني الشعب أحياناً يستطيع. أنا والله متفائل خير كثير. أنا أقول من حماقات أمريكا وإسرائيل هذا الذي حصل.
جميل.
الأمة عادت، لكن القضية الكبرى الآن ألا يختطف هذا النصر من أيدي إخواننا.
كيف يختطف؟
ألا يحسب لغيرهم ممن تآمروا مع أعدائنا على إخواننا. هذه القضية الجوهرية، وهذه قضية ينبغي لحماس وللجهاد ولغيرها من الفصائل الإسلامية الشرعية الجهادية أن تنتبه لهذه القضية الخطيرة، ألا يختطف هذا النصر منهم ويجير لغيرهم. لأن رأينا كيف تخاذل كثير للأسف الشديد من أولئك الذين كانوا يدندنون ويصرحون بتصريحات نارية، وأصبحوا يخذلون إخوانهم في أمس الحاجة إلى نصرتهم.
لا شك.
إذن يا أخي الكريم، انظر إلى الفجر القريب بين العتم الشديدة. الأمة قادمة والنصر قادم. صحيح. والعز قادم، ولو لم يكن من ذلك إلا هذه الدمعات التي تنسكب من دموع الفتيات الصغار. نعم. والأبناء الصغار والكبار في الله سينصر هذا الدين.
صحيح صحيح.
وسيرفع شانه فوق العالمين أجمعين. لكن السؤال المهم، من يعلق الجرس؟ من يحمل الهم؟ ماذا يعني انتمائي أنا للإسلام؟ ما هي الصورة التي أنا أحملها والهم الذي أعيش فيه؟
هو المشكلة شيخا هموم أحيانا تكون وقتية، بمعنى أتتحدث أحداث غزة فتألمنا ودعونا وتبرعنا، يموت الحدث يأتينا حدث نخدر بالأصح, يأتينا حدث آخر ثم نخدر, وهذه حياتنا مع الأسف. ما الذي يعلق الجرس فيجعل هذا الهم فعلا موجود عند المسلمين في كل وقت؟
الأحداث ستجعل هذا. أعداء الله الآن وانظر إليهم الآن يتكالبون على إخواننا من كل حدب وصوب, وأصبحت القضية الآن دول أوروبا تداعوا لهذه القضية, دول أمريكا تداعوا لهذه القضية, وأصبحت قضية عالمية. والآن يراد بإخواننا السوء, يراد بإخواننا السوء, ولذلك لابد من وقفة صادقة وتأييد ونصرة. دماء الزكية لأهل غزة ينبغي لا تذهب هدرا.
هل أنت متفائل كسؤال أخير؟
جدا جدا جدا. النصر قادم والفجر قادم, لكن ما هو دوري؟ ماذا فعلت؟
بإذن الله. شكرا لك الشيخ عبد اللطيف بن هادس الغامدي الباحث الداعي الإسلامي, شكرا جزيلا لك على هذه اللحظات الجميلة معك.
وإياكم, شكر الله لكم وبارك فيكم وزادكم من واسع فضله.
آمين. وأنتم شكرا لكم مشاهدينا الكرام, تغطيتنا مستمرة لأحداث إخواننا في غزة, نلتقي بكم في تغطية قادمة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعيناك مطر وجبين يديك مشنقة, قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل. يا غزة دمعي من رفح, عرب سكت وعرب ما. النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. يا غزة قومي وانتفضي, أنت الحرية والعلم, أنت الحرية والعلم.
كلها سراب, وسينتصر الشعب الفلسطيني, ولن يجدي جدار فاصل ولا مستوطنات ويحقق أمنه, لأن الشعب الفلسطيني مصمم طال أن يتحرر, والحرية لا توهب ولكنها تطلب بالدماء والشهداء.
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
فلسطين أرض مغتصبة ومحتلة, المقاومة حق مشروع للشعوب المحتلة. المقاومة بدأت قبل أن يولد أي من قادة الفصائل الفلسطينية اليوم. ستستمر المقاومة ما بقي الاحتلال. العدو الصهيوني يمارس جرائمه منذ عشرات السنين, ولا تزال مجازره وجرائمه مستمرة من مجزرة دير ياسين وحتى يومنا هذا. العدو الصهيوني يمارس جرائمه ومجازره بحق الشعب الفلسطيني قبل أن يولد أي من قادة الفصائل الفلسطينية اليوم. الشعوب تنال استقلالها وحريتها وكرامتها بالمقاومة. الشعوب تفتخر بشهدائها وتعتبرهم أبطالا, وتعتبر دماءهم ثمنا للاستقلال والحرية والكرامة. المقاومة لدى كل الشعوب لها هدف واضح, وهو إنهاء الاحتلال. حقائق لن تنسى.